أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي صفوة الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في هذه المسألة التاسعة: سب المؤمنين حرام. وذكرنا أن هذا في الجملة محرم بالأدلة الأربعة، بالدليل العقلي والآيات القرآنية والروايات الواردة والإجماع على ذلك، وناقش وذكرنا هذا البحث. فلا نعيد، وصلنا إلى هذه المسألة، ثم إنه يستثنى من المؤمن. الآن بلا أشكال نحن عندنا قلنا حرمة ماذا؟ حرمة سب المؤمن، هذا مما لا إشكال فيه. ولكن هنا ذكر مجموعة من المستثنيات، منها أنه مع أنه مؤمن ولكن يجوز سب، مع أنه مؤمن يجوز مثلا غيبته كما يأتي إن شاء الله حتى مستثنيات الغيبة. واضح؟ ما هو ذلك المؤمن الذي يستحق واقعا السب؟ نستجير بالله، هو المتظاهر بالفسق، نستجير بالله، هو الذي يتظاهر بالفسق. لاحظ، فكما تجوز غيبته يجوز ماذا؟ سبه. ما عندنا مشكلة من هذه المعنى. إذا إنسان والعياذ بالله هذا متجاهر يبيع الخمر، تقول يا خمار، أو إنسان متهتك تقول يا زاني، هذا متجاهر أصلا ولا. نعم، إذا كان بالخفاء كذا لا يجوز كشف سترة وجوب ستر على المؤمن لا إشكال، ولكن الكلام إذا كان متجاهر أساسا، خصوصا كذلك إذا كان هذا من باب ردع ردعه، ترى بعضهم يشترط أنه بيأتينا إن شاء الله هذا الكلام. إذا لا إشكال ولا ريب في جواز ماذا؟ سب المتجاهر بالفسق بالمعصية، لأنه بعد زال احترامه ما دام هو تظاهر بالمنكرات، يعني أسقط احترامه واعتبار نفسه، وهذا كما هو موجود في الأحاديث الشريفة. واضح؟ نعم. وهم يأتينا إن شاء الله هذا البحث كذلك، يعني في بحث الغيبة إن شاء الله يأتي البحث. هناك معنى بهذا المعنى، روايات تشير إلى هذه النقطة. مثلا هذا الرواية مثلا وعن السيد فضل الله الراوندي في النواري يقول: أربعة ليس لهم، ليس غيبتهم غيبة، الفاسق المعلم بفسقه. يأتي هذا الكلام إن في هؤلاء هم أسقطوا اعتبارهم. في رواية عن الإمام الصادق: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. إذن هذا الذي أسقط اعتباره اعتبار احترام نفسه، نستجير بالله بالتجاهر بالفسق، هذا مما لا إشكال فيه ولا ريب بعدم جواز أو بجواز ماذا؟ غيبته، بجواز غيبته. واضحة المسألة أخواني؟ روشنشود. نعم. إذن هذا كما قلنا يجوز غيبته. الآن هناك كلام في هذه المسألة، هل يعتبر جواز سب من كان باب نهي عن المنكر، بالتالي نأخذ بشروطه أو لا؟ يعني بكيف أنه أنا ما يسب مطلقا، أسبه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن شروطي تعلمون إمكانية التأثر يعني إمكانية التأثير به، يعني مع بقية مراعاة الشروط الأخرى، إذا أثرت فيه هذه السبة له لأجل أن يصلح نفسه، هنا إذا احتملت التأثير، إذا قلنا على هذا المعنى إنه من باب الأمر عن المنكر فبالتالي اشترط شروطه، فإذا احتملت أنه يتأثر بسبي وهذا احتمال معتد به فيجوز لي أن أسبه هذا المتجاهر، وإذا لا، لو أسبه من هنا إلى يوم القيامة لا يتأثر، لا يجوز لي سبه. الرواية على ماذا يعني ظاهرها على ماذا؟ يقول الشهيد الثاني في كتاب الروضة، في الروضة البيشرح اللمعة هناك، يقول ظاهر النصوص والفتاوى أنه الثاني يعني لا يشترط. لاحظ يجي السبة مطلقا. نعم فقط كل ما هنالك إذا تأمن الضرر، قد يكون واحد إنسان شرير أصلا، بعضهم ذيلا شقاوات يعني تلك إمكانيات، ونستجر بالله مجموعات مسلحة وغير ذات سبة يدمروك أنت وأهلك نستجر. لهني بعد يجي حكم آخر وهو الخوف على الضرر، هو أصلا لا يجوز تلقي نفسك بالتهلكة نستجر بالله. فشاهدي ما يظهر من الفتاة وهو هذا المعنى. أي معنى أخواني؟ معنى اللي هو أنه لا يشترط الأخذ بشروط الأمر عن المنكر مطلقا، متجاهر مطلقا يجوز. هذا ما يظهر من النصوص والفتاة. المصنف يقول والأحوط الأول، إذا أردنا أن نحتاط باب الاحتياط لا إشكال فيه، باب الاحتياط ليس إلا واضح. هذا المستثنى الأول. المستثنى الثاني المبتدع، لأن ورد عندنا روايات متضافرة أساسا على جواز سب المبدع في الدين، وجوب البراءة منه واتهام أصلا، بل في الروايات أكثر فيهم الوقيع. هؤلاء واقعا خطرين على الدين، يجي واحد يشرع من عنده في الدين، هذا يسبه ولعنه والبراء، بل والوقيعة فيه طلع كل ملفاته. لاحظ لأنه خطر على الدين، فلا بد الناس تكشف زيفة أمام الناس لكي تنفر عن حفاظا على دينهم، مو القضية عداوة شخصية، هذا أمر مبدئي. وذلك إحنا نؤمن بمبدأ البراء، لأن البراء كشف لي مخازي هؤلاء الظن اللي تستروا بالدين وأرادوا هدم الدين وقواعد الرسالة وما إلى ذلك. ولذلك يقول سلخوي على الرحمة، هنا لطيف هذه الكلمة في صفحة 435 من هذا الكتاب مصطلح الفقهاء في فحص سب المؤمن، يقول أقول قد دلت الروايات المتضافرة على جواز سب المبدع في الدين يعني المبتدع ووجوب البراءة منه، بلا تعرفون إدخال في الدين ما ليس فيه واتهامه، ولكن الظاهر أنه لا وجه لجعله من المستثنيات باستقلاله. يعني طبعا هي عنده بس مناقشة أنه هل مستثنيات لأنه مستقل، فإنه إن كان المراد به المبدع في الأحكام الشرعية فتجاب الصدق، وإن كان المراد به المبدع في العقائد والأصول الدينية فهو كافر بالله العظيم، فيكون خارج عن المقام موضوع لأنه كيف تصنف الإيمان. يعني يقول هذا كان أصلا عنوان مستقل، ولكن هذه الجملة هذه يعني شاهد في الجملة الأولى في كلامه. هنا روايات من ضمنها مثلا هذه الرواية، رواية رواه جاء في الكافي المجلد الثاني صفحة 475 عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم واكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخر. وهذه هم صحيح الرواية على مبانيها مسجد الخول عن داود بن سرحان. إذا الرواية صحيحة تدل على وقعا مهاجمة هؤلاء المبدعين من أي لا من أي مذهب كان، من أي طائفة، حتى لو كان من الطائفة الحقة وإنسان يبتدع ويأتي بال كما كان في زمن الأمة بعض المنحرفين أو حتى على كل حق، هؤلاء يجب ماذا وقعا البراءة منهم والتبري منهم والبهتان عليهم والوقيعة فيهم لأجل تحذير الناس. والله سبحانه وتعالى يكتب لنا ماذا ولكم الأجر الكبير، رفع الدرجات وتكفير السيئات وما إلى ذلك. واضح هذا المعنى؟ هذا من المستثنى. نعم اقرأ هذا. قال بعد هالمعنى قال ثم إنه يستثنى من المؤمن المتظاهر بالفسق لما سيجيء في الغيبة من أنه لا حرمة له، وهل يعتبر في جواز سبه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه أم لا؟ ظاهر النصوص والفتاوى كما في الروضة الثاني أنه يجوز مطلقا، والأحوط الأولى أنه من باب نجعله نحرز التأثير. ويستثنى منه أيضا المبتدع أيضا لقوله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم أكثر من سبهم والوقيعة فيهم. واضح؟ أيضا من المستثنيات ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا. في ناس يعني استجب ذا سب وما يتأثروا، فهل هذا يعني أنه عرفا لأنه يشترطون التأثر؟ أنا أسبه يتأثر يتألم يعني هم باب الأذية والإيلام، وهذا ما يتأذى ولا يتألم، هل يجوز سبه أو لا؟ يجوز. مثلا الوالد يقول لولده مثلا، استجب له يقول يا حمار أو يا خبيث فخ على ولده، والولد ما يتأثر وعرفا أنه ذا ما هم يعني فيه مذلة ومنقصة للولد. أو السيد يقول لعبده مثلا، واضح؟ فترى نقول بأنه أصلا لم يتأثر، ما أصلا لم يتأثر، هذا بعد خارج الكلام. وترى لا يتأثر، هو يتأثر يتأذى الولد، لكن عرفا لا يدخلون تحت عنوان ماذا؟ المهانة للولد. الأب إذا يسب ابنه يتأذى الابن مهما يكون بشر يتأذى، ولكن عرفا لا يعدونه منقص للولد أو إهانة ومذلة للولد. واضح؟ نعم بعض يقول لا الحرمة مطلقا، لأنه لا يبعد أنه واقعا تدخل تحت هذا المعنى. إذن سواء الآن تأثر بعضهم أو لا يتأثر، على كل حال البعض يحتاط في هذه المسألة. ولذلك يقول المصنف هنا يشكل في جواز السب في صورة التأثر، يشكل أنه يدخل تحت عموم ماذا؟ أذية المؤمن. إذا حتى لو كان الأب يلعن ابنه أو السيد يلعن مولاه أو يسبه معذرة ويشتمه يقول له يا خبيث يا حمار يا كذا نستجير بالله، يتأثر ما يجوز، يستلزم الإيذاء. واضح؟ نعم مثلا بعضهم قال إذا كان السيد يقول هذا من باب التأديب له، لأنه جوز له شرعا أن يضرب من؟ العبد إذا أخطأ، أو الأب يجوز له بمقدار أن يضرب الابن للتأديب، لا يصل إلى حالة الإضرار به والإحمرار لأنها فيها دية، ولكن من باب التأديب. أو جواز ضرب الزوج زوجته بمقدار معين لأجل لو كانت ناشز مثلا أو شيء من هذا القبيل. على كل حال إذا كان الشرع جوز لهذا المقدار بالفحوى من باب الأولوية أنه أجاز لي سبه. البعض طبعا ناقش في هذا الكلام بأنه تجويز الشيء الضرب لا يستلزم تجويز السب، مثل حين الزوجة مع الزوجة، وإن أجاز الله لك في بعض الموارد وإن كانت قليلة وكذا حتى نجوز ومقدار معين تضربها من باب التأديب، ولكن لا يجوز لك أن تسبها. إذن هذه دعوة فحوى الخطاب في المقام ليست في محلها. نعم البعض قال بأنه يجوز للأب أن يضرب ابنه، أن يسب ابنه. ليش؟ لأن الرواية قالت أنت ومالك، أنت ومالك لأبيك، فأنت ومالك لأبيك يجوز السب كلها. من هنا قال المصنف تأمل في تأمل بأنه هذه قضايا مالية، يعني باب الأخلاق أن أنت ومالك لأبيك، أما أنه من هالباب نجوز أن الأب يسب ابنه هذا غير تام. واضح؟ مضافا إلى استمرار السيرة بأنه يعني بعضهم هكذا، بعضهم قال بأنه يستفاد من السيرة شلون مثلا كيف احنا في مثالنا، يعني أنه بعض مستدل بأنه هذا مو موجود، نرى الولد يلعن والده، الأب معذرة يلعن ابنه، أو مثلا أو يسب قصدي السيد يسب عبده، هذه سيرة موجودة ما ما مردوع عنها مثلا. فيقولون بأن هذا لو فرضنا هذا أولا أخص من المدعى، لأن المدعى أعان، وهذه قد يحمل بأن في حالة عدم التأثر، إذا ما يتأثر أصلا ما يدير بال، اي عادي ما يتأثر، تعود أصلا ما هالكلمات وكذا ما تأثر فيه، امثل الأصحاب صفاء القلوب اللي ما يهتموا مثلا ما يتأثروا كلش. قد يكون في هالمورج إما أن نسحبه في حالة حدة مع التأثر الآن مثل زمان. مثال آخر جاب المصنف لطيف، يقول سابقا في السابق نجد بأن المعلم يلعن المتعلم، يسب المتعلم، يسبه يشتمه، وكانت عادية القضية جدا عادي ما يتأثر، بالعكس قد يفرح المتعلم بهذا، يعتبر هذا نوع من مزيد العناية به، يعني لولا عنايتي به واهتمامه لما سبني وأهانني، يريدني أتعلم. ولك تذكرون يعني هذه الكلمات احنا نستخدم اول في المدارس، ما يضربك الا الذي يحبك، بتعبيرهم اللي يضربك على التعليم هو اللي يريدك ويش تتعلم، اللي يهملك هذا ما يحبك. فهم موجود هذا المثال. يقول السيد او الشيخ الانصاري عليه الرحمه هذا الكلام صحيح في ذاك الزمان، الان في زماننا تبدلت القضيه، الان من يقبل من المتعلمين يسب المعلم؟ اذا يسبه يتاذى وربما يرد على المعلم، ربما يسوي له مشكلة يا المعلم، ما يقبل كرامتي، صحيح العلم على عيني وراسي بس ما نجي أتعلم وأهان. واضح؟ اي ف من هنا تحت تجويز أنه يحل له إذا يحتاج إلى الدليل، ولا يوجد دليل واقعا، فبالتالي ينبقى عموما الاجتناب مطلقا عن هذا المعنى.
لو كان عادي
يعني أحسنت، من باب الاحتياط أن الإنسان واقعا يبتعد عن مثل هذه الأمور. واضح؟ انتهينا بعد من البحث المنطبق العبارة. قال ويستثنى منه المبتدع أيضا قرأناها، ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا بأن لا يوجب قول هذا القائل في حق مثلا يا كذا يا خبيث مذل ولا نقصان، كقول الوالد لولده أو السيد لعبده عند مشاهدة ما يكره، الأب شاف تصرف ابنه قال له أنت مجنون أنت كذا مثلا، هذا عادة الكلمات تستغرب، أنت لا تفهم كذا كذا، يا حمار وعند غيظه يا خبيث ونحو ذلك، سواء لم يتأثر بذلك بأن لم يكرهه أصلا عادي الولد هذه الكلمات، أو تأثر به بناء على أن العبرة بحصول الذل ونصفه عرفان. صحيح تارة ما يتأثر الابن وتارة يتأثر، ولكن عرفان هذا عادي موجود، النظرة العرفية عادي ما يستلزم مذلة، عادي متعودين عادية هالقضايا، وأن تأثر المقصود الابن. ويشكل الثاني، وأي ثاني؟ في حالة صورة التأثر، إذا تأثر ويحس بمهانة هنا يشكل. ليش؟ لأن قد تشمله اللي هو أدلة عموم الحرمة، حرمة الإيذاء. نعم لو قال السيد ذلك في مقام التأديب جاز لفحوى جواز الضار، نعم لو قال السيد ذلك في مقام التأديب جاز لفحوى جواز الضار. بعض مستدل بهذا المعنى أنه مدام الضرب يجوز فليجوز السب، هذا قلنا فيه إشكال. وأما الوالد فيمكن استفادة الجواز في حقه مما ورد من مثل قولهم عليهم السلام أنت ومالك لأبيك، لكن تأمل لاحظ، نعم إن فيها تأمل، بعد هذا مطلب أخلاقي بالنسبة للابن إنه يلحظ إنه هو ماله لأبي، إما أنه يجوز لنا سب ما يجوز. يقول مضافا إلى استمرار السيرة بذلك، إنه موجود هذا بين الأب والابن بين السيد وكذا، إلا أن يقال إن استمرار السيرة إنما هو عدم تأثر السامع، إنما هو مع عدم تأثر السامع وتأذيه بذلك، ومن هنا يوهن التمسك بالسيرة في جواز سب المعلم للمتعلم، فإن السيرة إنما نشأت في الأزمنة السابقة من عدم تألم المتعلم بشتم المعلم لعد نفسه أدون من عبده، لعد نفسه أدون من عبده، لأنه المتعلم يرى أصلا وخصوصا السابقين المتعلمين يعني يكون فان في أستاذه من شدة الاحترام والمبالغة أصلا يكون دليل لو يهينه يضربه يطرده يبقى هو متمسك بأستاذه. الآن لا توجد هاللغة بعد، لاحظ يختلف الزمان، بل ربما كان يفتخر أصلا يقول سبني اليوم المعلم شتمني، هذا يعني كاشف عنه يحبك ويريد لك الخير. وربما كان يفتخر بالسب لدلالته على كمال لطفه. وأما زماننا هذا الذي يتألم المتعلم فيه من المعلم مما لم يتألم به من شركائه في البحث من القول والفعل. يعني الآن قد يكون واحد يتباحث يا واحد أنا أخطأ عليك، ما نتألم بزاي لأن في المباحثة متعودين، لكن لو يجرحني المعلم أنا أتألم. إذا بيني وبينك في مباحثة وإحنا قرناء عادي أقول لك ما تفهم أنت، أنت نفس أو أغلط عليه تغلط علي مثلا عادية صايرة الكلام، لكن لما المعلم يغلط علي خصوصا إذا كان بعد أمام الناس وأمام التلاميذ لا ما أتحمل. قال فحل إيذائه يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى الدليل وهو مفقود هنا، والله الهادي لا سواء السبيل على كل. فمقتضى وقع احتياط هو عدم ماذا؟ عدم ماذا اخواني؟ عدم الا لمسوق ومجوز ودليل او الا الى هنا بحمد الله انتهى الكلام بنا الى اين؟ في مساله الاستاذ. تعالوا معي الى المساله العاشره، عندنا وقت ندخل في جو هذه المسألة، وهذه المسألة مسائل المهمة والطويلة ومحل ابتلاء كما تعلمون إن شاء الله نوقف نعرضها. قال المسألة العاشرة، المسألة العاشرة من أي إخوان؟ لا تنسوا رأس المطلب، هو معني مما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه، هذا العمل في نفسه محرم، السعر حرام في نفسه، فكيف تكتسب به ونستجير بالله؟ وهذا حرام في الجملة، لماذا في الجملة؟ لأنه يأتي في بعض الصور مستثناء، مثلا تعلم السحر لإبطال السحر، تعلم السحر لكذا، يأتي البحث بعدين إن شاء الله. إذن في الجملة على نحو القضية المهملة السحر بما سحر حرام ماذا؟ في الجملة ولا خلاف فيه، بل هو ضروري، يعني من الضروريات أصلا الواضحة في الفقه وفي الدين الإسلامي، بل ربما ما أدري بعد يحتاج تتبع، لكن بلا أشكال في الدين الإسلامي من الضروريات حرمة السحر، كل المذاهب الإسلامية كذا تحرم السحر وتدين، وفضلا عن وهذا طبعا بلا أشكال، يعني لو تابعنا الروايات فهي مستفيضة في هذا المعنى، بل أكثر. وإذا تذكرون تقدم في بحث التنجيم بأن الساحر كالكافر، لاحظ. إذن مثلا إذا جئنا نفس العقل لأنه استلزم إيذاء فيما لو كان مضرا العقل هم يحرم في الآية، من الآيات الشريفة مثلا في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يدل على أنه على تعلم الناس السحر هو كفر. الروايات عديدة جدا، نحن بعد نقرأ بعض الروايات ويأتي البحث المهم جدا لمسألة تحديد موضوع السحر وبالتالي الكلام عن حكمه. هنا السلخوي عليه الرحمة له كلمة لطيفة قبل الدخول، يقول صفحة 438 يقول أقول لا خلاف في حرمة السحر في الجملة، بل هي من ضروريات الدين ومما قام عليه إجماع المسلمين، وقد استفاضت بها الروايات من طرقنا ومن طرق العامة. مثلا من طرقنا مثلا هذه الرواية في نهج البلاغة المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار. مثلا الصاروخ يقول والساحر ملعون في الرواية، ما هذا برواياتنا، رواياتهم على كل حال. مثلا في سنن البيهق الجلد الثامن صفحة 135 يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله. وذكر رواية كتب كذا، هذا إذن بلا إشكال فيه، يقول وهذا لا شبهة فيه، وإنما الكلام وين الكلام في تحقيق موضوع السحر وبيان حقيقة هذا الكلام. إذن السحر في الجملة مما لا إشكال ولا ربع. ماذا؟ الأدلة قائمة على حرمتي. عقل يدل على أنه إضرار، كتاب يدل على حرمته، إجماع المسلمين يدل على حرمته، روايات مستفيضة تدل على حرمتي من طرقنا وطرقها. واضح؟ قال الكلام كما يأتي في النقطة الثانية في مسألة تحديد السحر. قال العاشرة: السحر حرام في الجملة بلا خلاف، بل هو ضروري كما سيجيء، والأخبار به مستفيضة منها، منها يعني أخبار ما تقدم من أن الساحر كالكافر، ومنها قوله عليه السلام: من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر، وكان آخر عهده بربه، وحده أن يقتل إلا أن يتوب. يعني يدخل السحر بعد هذا تعد عن الله، فارق الله سبحانه وتعالى، يعني آخر عهده بالله ما قبل السحر، يدخل السحر بعد ما هو يلا خلاص انتهت والعياذ بالله، قطع عن الله، ما بين بين الصلاة لا إيمان ولا طاعة. وذلك أصلا بعض الطرق أصلا في السحر نستجر بالله ما يصل إليها إلا بعد الكفر المحض بالله، أو نستجر تنجيس القرآن، أو فعل منكرات خطيرة جدا عشان يصعد من شيطنة النفس الأمارة ويتقبل فيوضات الشياطين والسحر الآخرين، وهي مراتب عجيب هؤلاء. يعني قال: ومنها قوله عليه السلام: من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر، وكان آخر عهده بربي، وحده يعني حكمه أن يقتل إلا أن يتوب. وفي رواية السكون عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، لما لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأن الشرك أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونان. وجه لماذا يعني شلون ساحر الكفار لا يقتل وساحر المشركين يقتل؟ ما هو النقطة في ذلك؟ النقطة في ذلك بأن الكفر أعظم من السحر، وذلك قيل: السحر كالكفر. فإذا بكفره لا يقتل إلا بشروط معينة، طبعا بشروط الحرب وغيره، بما هو كافر كافر من دون تحقق شروط وجوب قتله لا يقتل. فإذا كان هذا الأعظم وهو الكفر لأجل لا يقتل من باب أولى لا يقتل بما هو أقل من الكفر وهو السحر. بينما المسلم ماذا؟ مسلم المفروض، ما هو كافر، فيتعلم السحر ويصير ساحر، يعني ماذا؟ دخل في دائرة الشرك بالله وقارب الكفر، وهذا يقتل. لاحظ النقطة في هذا المعنى واضحة؟ أي حسن. لكن الشرك هنا نعم، هنا واجب القتل لسحره طبعا هون، فيصير هم نعم. قال: وفي نبوي آخر: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، ومدمن سحر، وقاطع رحم، إلى غير ذلك من إلى غير ذلك من الأخبار. وحكمة تعلمون الساحر كما في كتاب الحدود أنه قتلة بالسيف، أخذت ما أخذ. يقول: ثم إن الكلام هنا يقع في مقامين: الأول في المراد بالسحر، تحقيق موضوع ماذا معنى السحر. الآن يأتي المصنف لكلام ينقل كلام اللغويين، إحنا لأنه بعد ما في وقت نحاول أن نقرأ بعض الشيء مع التطبيق يعني، وبعدين ذلك ربما في الغد ننقل شيء من كلمات السيرخوي عليه الرحمة. قال: وهو لغة، يعني جينا للسحر في اللغة، ما عن بعض أهل اللغة هو ما لطف مأخذه، يعني يكون أمر ودق. السحر أمور خفية ودقيقة، يعني تخفى على عامة الناس، يعني ما يدركها إلا السحرة، يعني قلنا قابل للعلم للتعليم والتعلم، فيتعلموا أمور ومعادلات يعني فيها خفة وفيها دقة وكذا، فيتلاعبون بخيالات الناس يؤثرون كذا، وهذه لا يدركها عامة الناس. واضح. وعن بعضهم أنه صرف الشيء عن وجهه، يعني أمر خيالي ما هو أمر حقيقي. مثلا عصا يقلبها في خيالك إلى حية. واضح. مثلا كما يقولون يجعل في العصا زيبق وتتحرك الشمس يظن الناس أنها حية تسعى. عصا يحط فيها زئبق معين ومع شعة الشمس، فالناظر من بعيد صور انها وين؟ حية. يقول هذه عصا أقلب لكم حية. هذا الشيء ما متعارف عند الناس، متعارف عند أهل الخاصة الفن، أهل السحر والعياذ بالله. وعن ثالث من اللغويين يعني أنه الخداع، يعني يأتي بغير الواقع، ما هو واقع يجعله واقع، إنه يسوي لك نار تحرق هي ما هي نار تحرق مثلا. وعن رابع أنه إخراج الباطل في صورة الحق، يعني العصا كونها حية هذا أمر باطل، لكن جعلها حية تسعى وهي، هذا جعل الحق، جعل الباطل حق في صورة الحق. وقد اختلفت عبارات الأصحاب في بيانه، هذا من جهة اللغويين. الآن من جهة عبارات العلماء هم اختلفت، قال وقد اختلفت ماذا؟ عبارات الأصحاب في بيانه. فقال العلامة قدس سره في القواعد والتحرير إنه كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقية أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة، من غير ماذا؟ مباشرة، يعني السحر يكون بعيد، يكتب له رقية ورقة مثلا أو نفث أو شم حتى من البعد يؤثر في عقل ذاك، شوف إنسان صاحي ذا شو استجد، شوف صاحي شوف انشل، سبحان الله. يسوون أعمال بمعادلاتهم الخاصة، نستجيروا بالله ويؤذون الناس، واضح؟ أو مثلا يجعله يفرح تارة ويحزن أخرى بشكل غير منضبط، يعني شوف جالس يفرح بلا موجب يحزن بلا موجب، هذا من تأثيرات. هذا على كل حال كلام العلامة في القواعد والتحريم، العلامة الحلية. وزاد في المنتهى، يعني العلامة زاد في المنتهى، أو عقد، يعني يعقد السحر مثلا خيوط معينة يعقدها، مثلا يسوي بعض الأعمال يفصل الزوج عن زوجته، ما يخلي الزوج يميل لزوجته بطرق السحر والعياذ. وزاد في المسالك اللي هو الشهيد الثاني، أو أقسام، يعني كان يقول أقسمك يا فلان يا فلان، يعني طريقة يعني يتكلم مع الجن، أقسمك يا فلان الجني وكذا، وأقسام بالقسم يعني. وعزائم مثلا، عزمتك يا أرواح مثلا كما يقولون أرواح الأجن على ما عجل، يحدث بسببها ضررا على الغير. وزادت الدروس الدخنة والتصوير والناف، دخان يصنع الساحر، تصوير مثلا يصور صورة من السواد يقول انظر إليه ثم مثلا ترض يقطع رأس، سوى مثل سواده مثل صورة إنسان يقطع كذا يأثر على ذاك الإنسان الموجود مثلا، موجود يقولون هذا الكلام. وزاد في الدروس الدخنة والتصوير والنفث، النفث يعني ينفخ في شيء مثلا في ماء أو طعام، نفخ طريقة معينة يشرب ذاك الإنسان يشوف تأثر. وزاد في الدروس الدخنة والتصوير والنفث وتصفية الناس، ما تصفية الناس هنا نستجير بالله، لا تصفية الناس لا، يعني يبتعد عن بعض الأمور لأجل تقوية البعد الشيطاني فيه، قد يكون يبتعد حتى عن الأكل والشرب، عن الله بعض الأحيان يعطوه بعض الرياضات حتى الشاقة لأجل أن يستطيع أن يتجرد أكثر، وبالتالي يكون يؤثر أكثر والعياذ بالله. تصفية شيطانية، يعني شلون مثلا يمنع نفسه بعضهم بتقوية الإرادة، فإذا قويت إرادته يستطيع من بعد أن يؤثر على من؟ على غيره. قال وتصفية الناس، ويمكن أن يدخل جميع ذلك في قولي في القواعد أو يعمل شيء، لو رجعنا لعبارة القواعد يقول أو يعمل شيء، يقول يدخل كل هذا المعنى بعد اللي ذكر لزاداء العلماء. نعم ظاهر المسالك ومحك الدروس المعترف سر الأضرار، هذا الظاهر بعد بحث يأتي إن شاء الله. إحنا الحين لا نزال طبعا في هذا البحث، فتعلين بعد ما نقطح موضوعها نتكلم عن حرمته وبعض المستثنيات في هذا الباب، واضح إخواني؟ وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.